يسعدني أن ألتقي بكم من جديد أيها المستمعون الأحباء، وأتطلع أن تكون هذه الحلقة كسابقتها مفتاحا لمعارف جديدة، أو أداة لتذكيرنا بمعارف قديمة هامة في علاقتنا بالله تعالى وعنه. صلاتي أن يؤول كل ما يقال لمجد الله وخير نفوسنا أجمعين. ما زلنا نتأمل في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، هذا وسننتهي منها عن قريب إن شاء الله، لنبدأ دراسة جديدة في سفر أستير من العهد القديم. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل التاسع من الرسالة، وختمنا حديثنا حول موضوع العطاء المسيحي. من جملة ما قلناه إننا سنحصد بنفس المقدار الذي زرعنا فيه، فليتنا نتعلم أن نستثمر في خدمة الرب من أموالنا لنرى الحصاد أمامنا وفيرا. أنت غير مضطر أن تعطي، لا أحد يجبرك على ذلك، وكما قلت فالله لا يريد المال الذي يخرج عنوة من جيوبنا. الله لا يحب إلا المعطي المسرور، أي الذي يعطي عن طيب خاطر من كل قلبه وبكل سرور. ما أحلى المؤمن الذي يعطي من كل قلبه للرب واثقا من حصاد مبارك، لأن الزرع كان مباركا، وهكذا يمتلئ القلب من الفرح فيعطي أكثر، ويحصل على محبة مضاعفة من الرب، لأن المعطي الفرح يحبه الله. وعندما تعطي فإن الناس سيشكرون الله من أجلك، وفي النهاية يعود كل المجد والتسبيح لله. لا أحد يفرض علينا أن نعطي العشر، لا ناموس في الموضوع، لكنها نعمة من الله. الله يطلب منا أن نعطي بحسب الإمكانات والظروف، بحسب ما لنا. كما قلنا لا مانع من تقديم العشر طالما أننا نقدر على ذلك، ولكن بالأولى أن نعطي بسخاء. هذا هو عطاء العهد الجديد والعطاء المتزايد. ويختم بولس موضوع العطاء بقوله شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. لقد أعطانا الله المسيح وبذله لأجلنا أجمعين حتى نغنى به، ومهما حاولنا أن نصف فإننا لن نقدر أن نعبر عن عطية الله التي لنا في المسيح. بدأنا نتأمل في الفصل العاشر من رسالة تأملنا كورنثوس الثانية، وتطرقنا إلى موضوع آخر يحكي عن دعوة الرسول بولس. وهنا يغير بولس أسلوبه ونغمته ويخاطب أقلية في كورنثوس رفضت رسوليته. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذا الفصل العاشر كاملا.
ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم، ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر بالثقة التي بها أرى أني سأشترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه، أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم لا أخجل، لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. مثل هذا فليحسب هذا أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون، لأننا لا نشترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون، ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، بل راجين إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة، لنبشر إلى ما وراءكم لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا. وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب.
شكرا يا ميسون، كانت قراءة مطولة ولكنها للفائدة. سبق وقلنا إن بولس أتى إلى كورنثوس كصانع خيام، وعندما رأى المعاندون حالته حكموا عليه من مظهره الخارجي أنه إنسان عادي لرسول. لكن يقول بولس: أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، فلا تخدعنكم المظاهر الخلابة. وقلنا إنه ليس المهم في خادم الرب شكله أو لباسه، بل المهم قلبه وخدمته وأن يتمجد الله في حياته. طلب منهم ألا يتهموه بالسلوك بحسب الجسد من مجرد رؤيته يعمل بيديه الخيام، ويطلب من المعاندين ألا يضطروه لأن يكون جريئا عند حضوره وأن يكون حازما معهم، وهو بذلك يؤكد على أنه قادر على توبيخهم بحضوره كما برسائله. يقول في العدد الثالث: لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. هناك ثلاثة معان لكلمة الجسد. المعنى الأول يصف الجسد أو الجسم المادي المكون من لحم وعظم. ثانيا تصف الكلمة الضعف البشري من الناحية النفسية. وثالثا تعني الطبيعة الفاسدة الساقطة للبشر والتي تبقى معنا حتى بعد الإيمان، وهذا هو الجانب الروحي لمعنى الجسد. وبولس يستخدم الجسد في رسائله بالمعنى الجسدي والنفسي والروحي، ولكنه يستعملها أكثر بالمعنى الروحي. يقول: أنا أعلم أنه ليس في، أي في جسدي، شيء صالح. أما هنا في هذه الآية الثالثة من فصل تأملنا، فإنه يستخدم كلمة الجسد بالمعنى النفسي، وكأنه يقول: أنا في جسد بشري ضعيف، والحرب الدائرة هي روحية لا يمكن محاربتها بالجسد الضعيف. يقول في رسالة أفسس: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. صحيح أن بولس كان يعيش حسب الجسد الضعيف، لكنه كان يحيا الحياة المنتصرة بقيادة الروح القدس، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون. المعركة ليست جسدية، والأسلحة بالتالي ليست جسدية بل روحية. وإذا كانت أسلحتنا روحية، فهذا يعني أن عدونا روحي أيضا، كما أن أسلحتنا قادرة فعالة. هل بإمكانك أن تحدد هذه الأسلحة يا صديقي وتستخدمها في الحرب الروحية اليوم؟ السلاح الأول هو كلمة الله. وكم نحتاج أن نثق في كلمة الله التي هي سيف الروح؟ وهذا هو السلاح الذي استخدمه بولس في كورنثوس مدينة الفلسفة. لقد أشهر سيف الروح وسحبه من غمده، وأشهره متكلا على حده الماضي، وقال: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. صديقي، نحن في أمس الحاجة إلى الإيمان بكلمة الله كما وردت في الكتاب المقدس، والإيمان فيها لفظيا لا معنويا فقط، والإيمان فيها بكاملها من سفر التكوين وحتى سفر الرؤيا. السلاح الثاني هو الروح القدس. كان بولس يعرف أن الإناء الجسدي ضعيف، ولكنه مختوم بالروح القدس ومقوى بالروح القدس. سلاح روحي آخر في حربنا الروحية هو الصلاة. صحيح أن بولس ذكر الصلاة قليلا في الرسالتين إلى أهل كورنثوس، ولكن هذا لا يمنع من إيمان الرسول القوي بفاعلية الصلاة. نعم أخي الكريم، حربنا روحية، وهذه حقيقة أكيدة. لذا أدعوك أن تترك أسلحتك الجسدية من إرادة ذاتية وفكر شخصي، وأن تتكل على الرب الذي فيه كل الانتصار. عدد 5، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. في هذه الحرب نجد المحاربين الأعداء أقوياء، هذا صحيح، ولكن هذا لا يعني أنهم منتصرون، فالنصرة هي للرب. وبولس يجد نفسه يحارب الظنون والأفكار الردية التي تقاوم الحق، والتي يصفها الرسول بكل ما هو ضد معرفة الله. ألا نرى اليوم أفكار بعض العلماء والمفكرين الذين يعادون الله ويقفون في طريق أمور الله؟ بولس لم يكن ليهادن هؤلاء، فماذا عنا نحن اليوم؟ هل نهادن؟ يقول مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، أي أية فكرة جديدة تطرأ علينا يجب أن نحكم عليها في ضوء كلمات وتعليم الرب يسوع. طبعا هذا لا يمنع من أن نستخدم فكرنا ومقدراتنا الفكرية، إلا أن الرسول يحذر من تحدي الرب بهذه الأفكار. بعد ذلك أخذ بولس يشجع أهل كورنثوس على الطاعة الكاملة، حتى يستطيع بعد ذلك أن يتخذ موقفا تجاه المعلمين الكذبة، حتى ينتقم منهم بسلاح الكلمة والصلاة والروح. يقول ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. ثم يواصل بولس في الدفاع عن رسوليته، ويؤكد أن الشكل الخارجي مهما كان وضيعا فإنه لا يحرم أبدا أحدا من امتيازات الإيمان بالمسيح، كما أن المسيح ليس حكرا على أحد دون الآخر، المسيح للكل. هذا ما يؤكده بولس في العدد 7، أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. ويوضح بأنه كان يمتلك سلطانا رسوليا من الرب مباشرة على الكنائس التي أسسها، ولكنه لم يستعمل هذا السلطان لهدم الكنيسة بل لبنيانها. يقول فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم لا أخجل. كان بولس يفتخر بأنه يبني المؤمنين لا يهدمهم، وقد قال هذا لئلا يظهر كأنه يخيفهم برسائله من خلال سلطانه الرسولي، وهذا ما أشاعه المنتقدون لبولس بين المؤمنين، فكتب وشرح أن سلطانه إنما هو لبنيانهم، أما بالنسبة للمعاندين والمنتقدين والمتطاولين فيقول لهم مثل هذا فليحسب هذا، أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون، أي أنه سيكون كما قال عنه في الرسائل عند حضوره، سيلمسون كيف يتعامل معهم بالصرامة والحزم تماما كما قالوا عنه. ووسط هذه الردود الجدية على الانتقادات يدخل بولس على الحديث شيئا من الدعابة، فيقول في العدد 12، لأننا لا نشترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم، ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون. كثيرون يقارنون أنفسهم بأنفسهم فلا يرون عندها إلا أنفسهم، وعندما يقارنون أنفسهم مع الآخرين يجدون أنهم الأفضل دائما، معادلة غريبة حقا. لهذا تراهم متعظمين متفاخرين وأنوفهم تصل إلى أعلى السحاب، ومن كان مقياسه نفسه فهو دائما على حق من وجهة نظر نفسه، وبالتالي فإنه لا يسير نحو التحسن أبدا. وما هو حكم الرسول على هؤلاء؟ لا يفهمون، لا يفهمون شيئا، ليسوا حكماء. عدد 13، ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا. بولس لم يكن يفتخر في الأمور التي كانت خارج دائرة خدمته، بل كان يفتخر في أمور الخدمة التي أعطاه إياها الله، كما لم يكن يقارن نفسه بالآخرين، بل كان مقياسه كلام الله. لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، بل راجين إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة، لنبشر إلى ما وراءكم، لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا. يقول بولس بأنه لا يتعدى حدوده ولا يبالغ في التفاخر، فهو يعمل في حقل خدمته المعين له من الله بأن يوصل الإنجيل إلى العالم بما في ذلك كورنثوس، وقد وصل إليهم فعلا بالإنجيل. كان شوق قلبه أن يخدم الرب وأن يعرف الناس برسالة محبة الله وخلاصه، ولم يكن يأبه بالتفاخر بخدمة آخر كما كان يفعل المعلمون الكذبة، وهو يرجو أن يزداد إيمان مؤمني كورنثوس حتى يستطيع أن يواصل خدمته ويذهب إلى أبعد من كورنثوس. ولا تنسى أنه كان قد انشغل بمشاكل أهل كورنثوس حتى إنه عجز عن إتمام خدمته إلى ما هو أبعد من كورنثوس. كان بولس يسير وفق خطة إلهية محكمة، وكان يمارس سلطانه الرسولي بناء على هذه الخطة الإلهية. يقول العددان الأخيران من الفصل العاشر من كورنثوس الثانية: وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب. بولس الرسول العظيم والواعظ الكبير والمعلم القدير لم يكن يفتخر بنفسه بل بالرب. أما المعلمون الكذبة فقد كانوا معتدين بأنفسهم، مفتخرين بإنجازاتهم ونجاحهم الباهر. أما بولس فلم يكرز بنفسه بل بالمسيح، ولم يأخذ مدحه من البشر أو من نفسه بل من الرب. فالمزكى أو المقبول أو المعترف به هو من يمدحه الرب. هذا يأتي بنا صديقي إلى الفصل الحادي عشر من كورنثوس الثانية، والذي سنتأمل في بدايته الليلة، وسنرى بولس هنا يؤكد رسوليته. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت الآيات الخمس الأولى من هذا الفصل.
ليتكم تحتملون غباوتي قليلا، بل أنتم محتملية، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون، لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل.
ما أحلى الصورة التي يرسمها بولس أمام ناظرين ليعبر عن علاقته بأهل كورنثوس، وهي صورة الخطبة. ولكن قبل ذلك يطلب منهم أن يحتملوا غباوته. ماذا تقول يا بولس؟ أنت غبي؟ كيف ذلك؟ بولس يقصد هنا بأنه سيضطر لمدح نفسه قليلا لهدف عنده، وهو يسمي مدح الذات غباء، ويطلب منهم أن يحتملوه بينما يتغاب قليلا ويمدح نفسه، وذلك ليدافع عن رسوليته. ويقول الرسول بأنه يغار على أهل كورنثوس كما يغار الخطيب على خطيبته. لقد خطب بولس كنيسة كورنثوس إلى المسيح، وهو لا يحتمل أن يهين أحد هذه العلاقة المقدسة بين المسيح وكنيسته، لذلك فهو يدافع عن رسوليته. كيف خطب بولس أهل كورنثوس إلى المسيح؟ وذلك عندما بشرهم به وآمنوا وأسس الكنيسة، وكأنه في يوم مجيء الرب سيقدم أهل كورنثوس للمسيح طاهرين، لذا فهو يغار عليهم ولا يريد أن يقدم عروسا غير طاهرة إلى عريسها. ثم يقول: ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. كيف خدعت الحية حواء؟ شككتها في كلمة الله. أحقا قال الله لا تأكلا؟ هذا ما قاله الشيطان لحواء. لقد غيرت الحية من مفهوم الكلمة، فسقطت حواء وسقط وراءها رجلها ومن بعدهما البشرية جمعاء. وخاف بولس أن يبتعدوا عن البساطة التي في المسيح، التي تعلن حق الإنجيل كما هو، دون زيادة أو نقصان، دون تنميق أو تشويه. بولس أعلن أنه يفضل الكراز بالإنجيل على الدفاع عن نفسه، ولكنه مضطر أن يفعل ذلك لأنه يغار على الكورنثيين. كان يحبهم وخاف أن يخدعوا بأعمال إبليس ويبتعد عن البساطة التي في المسيح. بهذه الطريقة دافع بولس عن رسوليته حتى نثق في كلمة الله ونتكل على خلاص المسيح العجيب والأكيد والمضمون. فهل تريد أن تؤمن بالمسيح أخي وصديقي؟